أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في مبحث اضطرار المكلف إلى طرف لا بعينه من طرفي أو أطراف العلم الإجمالي. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره المحقق صاحب المنطقة، حيث إنه ذكر أن لديه تحقيقا في هذا المجال يذهب بالشبهات التي تذكر في الكلمات من الطرفين، يعني بالأخص ما بين المحققين النائيني والعراقي من الجهة الأخرى. وأفاد في تحقيقه أننا طارة نكون ممن يبني على مسلك العلية، أي علية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية، وأخرى على مسلك الاقتضاء الذي معناه أنه علة لعدم جواز المخالفة القطعية مقتضى للزوم الموافقة القطعية. يقول: من الواضح في محل كلامنا أن الموافقة القطعية غير ممكنة للاضطرار المذكور، بمعنى أنها غير لازمة غير واجبة، فهذا علم إجمالي لا تلزم موافقته القطعية في طول الاضطرار. وهذا لا يفرق فيه بين كون الاضطرار سابقا على تعلق التكليف، أو لاحقا عليه قبل العلم، أو لاحقا عليه والعلم، إذ بالفعل هو مضطر. الاضطرار قدره المتيقن أنه يرفع لزوم الموافقة القطعية، ومعنى ارتفاع لزوم الموافقة القطعية ارتفاع العلية التامة بناء على مسلك العلية، ومعه لا إشكال ولا ريب في أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، ذلك أن الاضطرار إلى أحدهما يستلزم الترخيص في أحدهما، وهو ما يختاره المكلف رافعا للاضطرار. وهذا الترخيص إما ترخيص شرعي واقعي، وإما ترخيص شرعي ظاهري، وإما ترخيص عقلي، ولا فرق بين التقادير الثلاثة في أنه على مسلك العلية لا تنجيز لهذا العلم، عن خلاف المحقق العراقي صاحب مسلك العلية، حيث قال بالتوسط في التنجيز. قال: أما إذا كان الترخيص شرعيا واقعيا، وكذا إذا كان شرعيا ظاهريا، فلأنه لا يجتمع الترخيص مع الحرمة الفعلية فلا يكون العلم الإجمالي متعلقا بالتكليف الفعلي. لماذا؟ لاحتمال أن تكون الحرمة فيما يختاره، والمفروض أن ما يختاره مباح له واقعا بناء على الترخيص الواقعي شرعا، أو مباح له ظاهرا. وكذا الأمر فيما لو كان الترخيص عقليا، لأنه حينئذ ينافي منجزية العلم الإجمالي، إذ المفروض أن المنجزية بنحو العلية التامة، والترخيص عقلان لا يلتقي مع لزوم الموافقة القطعية. فإما لا يوجد حكم بالفعل شرعي إذا كان الترخيص شرعي، وإما لا منجزية لهذا الحكم إن كان موجودا لوجود المؤمن العقلي. هذه خلاصة إفادته بناء على مسلك العلية. فهو بهذا الكلام يرفض ما ذكره المحقق العراقي وذكرنا نحن سابقا. ما علينا اسمه محقق عراقي أو غيره، هو فعلا مطلب يفيده جديدا. خلاصة هذا المطلب يا إخوان إنه الترخيص الشرعي واقعي كان أم ظاهري لا يجتمع مع الحكم الواقعي في أحد الطرفين بناء على مسلك العلية. والترخيص العقلي الذي معناه الاكتفاء بحكم العاقل بعدم المنجزية، يعني عدم وجود التنجيز من أساسه، لأنه من دون علية تامة ما موجود تنجيز خلص، ومش ممكن العلية التامة هنا مع حكم العقل بعدم لزوم الموافقة القطعية. فالكلام ينبغي أن يكون على كل تقدير من هذه التقادير الثلاثة. أقول إذا افترضنا صدور ترخيص من الشارع بعنوان الاضطرار، مطلق اضطرار، فهذا الترخيص إذا كان حكما واقعيا ثانويا، فنقول للمحقق صاحب المنطقة لا إشكال ولا ريب في أن الحكم الواقع الثانوي يتنافى مع الحكم الواقع الأولي إذا اتحدا موضوعا. والمفروض في المقام أن موضوع الحكم الواقعي هو النجس الواقع، طرف المعين في الواقع وإن جهلته، والمضطر إليه هو صرف الماء الذي له في الواقع أكثر أتقى من مصداق، مصداق نجس ومصداق طاهر. ولا إشكال ولا ريب في أنني لا يصدق أني مضطر للنجس مع وجود المندوحة. أنا مضطر للطبيعة المائية، والاضطرار يكفيه وجود صرف الوجود لهذه الطبيعة، وهذا الصرف موجود في غير النجس. غاية الأمر جهلي بأن أيهما النجس هو الذي يجعلني في معرض أن أطبق خطأ على النجس معذورا. فما ذكره لا يصح إلا إذا عاد إلى ما ذكره المحقق النائيني في أجمل التقريرات، تحدثنا عنه بالأمس، وهو أنه يصبح المباح واقعا ثانويا ما يختاره المكلف، ويرد عليه عين ما أوردناه بالأمس. ما في داعي لاستئناف أحد جديد هنا. والظاهر هو ملتفت لها المعنى، لأنه شو عبر نص عبارته؟ قال يستلزم الترخيص في أحدهما المعين مش الله بعينه، وهو ما يختاره المكلف رافعا للاضطرار. فجعل الاختيار اللاحق دخيل في متعلق التكليف بالإباحة الواقعية السابق. هذا على الواقع. أما بناء على كون الإباحة إباحة ظاهرية، فنقول مضافا إلى ما ورد على التقدير الأول، نقول لا إشكال ولا ريب في أن الإباحة الظاهرية معناها جعل حكم شرعي ظاهري في طول الجهل، إذ الاضطرار وحده لا ينتج هذا الحكم الظاهري، لا مساس للاضطرار بالحكم الظاهري. الاضطرار ما بينتج إباحة ظاهرية يا إخوان، الاضطرار الواقع بينتج إباحة واقعية بعنوان ثانوي. اللي عم ينتج إباحة ظاهرية هنا حتما هو الجهل الموجود في مورد وجود الاضطرار. في أن أيهما هو النجس ولا إشكال ولا ريب أن الحكم الظاهري يلتقي مع الحكم الواقع على خلافه. صحيح هو بعض صفحات، أنا مش غافل عن هذول، بحاول يفرق بين مورد الجمع بين الحكم الواقع والظاهري بميلاد، الشك والشبهة البدوية، وبين الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بملاك الاقتران بعنوان آخر من قبيل الاقتران، لكنه كلام غير مقنع في محله وما بدنا ندخل فيه فعلا. أقول ما دامت الإباحة إباحة ظاهرية، والذي تسبب بالإباحة الظاهرية للتطبيق على أيهما شئت، طبعا هذا بناء على الإباحة الظاهرية، ولما في داعي أصلا لجعل شرعي ولا إباحة ظاهرية ولا من يحزنون، البحث هنا عقلي أساسا جيد. فحينئذ لا إشكال ولا ريب على هذا المبنى في أن الإباحة الظاهرية لا تنافي الحرمة الواقعية، حتى لو إجا الإنسان وطبق على خطأ على المصداق الحرام واقع خير إن شاء الله. إذ معنى الإباحة الظاهرية جواز شرعي بأن ترتكب بالفعل، أيهما الذي قد يكون هو الحرام الواقع وقد لا يكون، وهذا غائلته مش أكثر مما لو كان قد يكون تفصيلا هو في موارد الشبهة البدوية، بل أقلها 50% و50 هونيك لو كان في حكم حتما متعلق واحد لو كان هناك حكم. أما بناء على كون الحكم حكم غير شرعي، حكم عقل، يعني العقل لما بيشوف من جهة تكليف حرمة بأحدهما ومن جهة اضطرار إلى أحدهما فيحكم العقل بالتخيير بينهما، إذا الاضطرار العقلي بس رافع للتكليف فيرتفع التكليف، وإذا الاضطرار العقلي اضطرار لازم إلى حد اللزوم فيتبدل باللزوم العقلي، بس ما في حكم شرعي هون أبدا. الكلام في تبدل كيفية إطاعة حكم المولى، لا إشكال ولا ريب في أن هذا الحكم العقلي يلغي العلية التامة، بمعنى أنه يوجد مانعا عن حكم العقل بالتمجيز للزوم اجتناب الطرفين للاضطرار لارتكاب أحدهما، فلا تلزم الطاعة المطلقة على هذا التقدير على مسلك العلية. فإذا ذهبت العلية التامة بسبب وجود المانع، المانع العقلي يقدر بقدره لأن عالم ثبوته وإثباته واحد، فلا بد أن ننظر في أنه هل ذهب بالتكليف الواقعي أم لم يذهب بأكثر من تمجيزه الواقعي بنحو العلية التامة، هذا ما ينبغي أن يقال. لا إشكال ولا ريب أن الاضطرار لارتكاب أحدهما لا مساس له بالتكليف الواقعي، بل يذهب بالتنجيز، فإذا كان التكليف الواقعي باق والحال هذه فالحكم العقلي لا يقتضي أكثر من التقحم في أحدهما، فما دام يمكن بقاء التكليف في المقام، مش يمكن باقي لأنه ما في تنافي بيناتهم، فحينئذ تشغي قاعدة الاشتغال بالنسبة للطرف الآخر الذي لم يختره بلا إشكال ولا ريب. نعم لا يتأتى هنا البيان الذي ذكره المحق العراقي وناقشناه سابقا من قصة أنه يجوز ارتكاب الحرام الواقعي على تقدير إصابة الحرام بشرط التجنب عن الثاني، اللي قلنا ما له معنى هذا، وهذا يحتاج إلى دليل إثباتي لا يكفي فيه الأصول الموضوعية للوصول إلى نتيجته. الأصول الموضوعية تقتضي هذا الذي ذكرناه الآن، من أنه التخيير العقلي في مقام الطاعة هل يذهب بالتكليف أم يذهب بتنجيز التكليف بنحو لزوم الموافقة القطعية، لا إشكال ولا ريب أن الضرورة العقلية تقدر بقدره. وعلى هذا الأساس لا مجال لهذا الذي ذكره على تقدير الذهاب إلى مسلك العلية.
طب قول إنه الإباحة لأحد الطرفين أذهبت العلية التامة للعلم.
إيه ما هو أشوف هل ذهبت العلية التامة أصلا؟ مش هيك لازم يكون البحث. البحث لازم يكون بأسلوب آخر. لازم يكون هل ينافي التكليف واقعا أو لا ينافي التكليف واقعا. نسأل ذهبت العلية التامة. في علم بوجود التكليف إما في هذا أو ذاك أو لا. فإذا كان الاضطرار مجرد إباحة عقلية لارتكاب أحدهما بسبب الجهل مش بسبب الاضطرار، حتى على العقل بسبب الجهل، هو اللي عم بيخليني الجهل إني مردد بإني قد ارتكب الحرام الواقعي، وإلا لو إني بعلم تفصيلا إنه هذا حرام واقعا وإذا حلال أنا مضطر للحلال بعيني، ما في ارتكب الحرام وإلا أنا مضطر لأحدهما. هو ما بيقدر يقول اللي قاله حتى على مسلك العلية إذا آمن بفكرة بقاء التكليف الواقعي، لأنه إذا التكليف الواقعي باقي هو يحتمل بعد العلم بوجوده في الطرفين، يحتمل أنه هو افترض إذا ما حكم العقل بالعلية يعني ما في تنجيز بالمرة، هذه طفرة. مين قال له أنه أصحاب مسلك العلية الذين يقولون بالعلية بسبب العلم الإجمالي لولا الموانع لا يقولون بمسلك الاقتضاء مع وجود الموانع من جهة أخرى؟ هي طفرة. والظاهر بل الصحيح أنه ما في تلازم. خير ذهبت العلية التامة، لكن هل ذهب التكليف الواقعي؟ لا باقي. طيب هل له تنجيز بمستوى من المستويات أم لا؟ الجواب عقلا نعم، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما يجوز ارتكابه يجوز فراغ يقيني هذا من الطرف. الطرف الثاني مش شبهة بدوية، طرف العلم إجمالي تكليفه لا يزال موجود، وإن كان هو الفرد القصير خلينا نسميه بعد الارتكاب. هذا تمام الكلام، وأنا عارفه مضغوط يعني بده مراجعة وتأمل. بناء على مسلك العلية، بناء على مسلك الاقتضاء ما أفاده يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.